بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
شريعة الله حاكمة. ونواصل القراءة عن مشكلة الطلاق. يتحدثون عن الطلاق ويقولون إن الرجال قد تتابعوا فيه، ومن ثم فلا سبيل لانضباطه إلا بتقييده بإذن القاضي. يريدون ذلك في مصر وفي بعض البلاد الإسلامية الأخرى، وفعلوها فعلا في بعض البلاد. ونقول لهم وقد خبرنا المحاكم وبلوناها، هل نهضت المحاكم بالعبء الثقيل من ملايين القضايا حتى نضيف إليها عبئا جديدا؟ ثم من يرضى بكرامته أبا أو أخا، ومن ترضى معه من الزوجات الكريمات أن يعرض الغسيل الداخلي على حبال المحاكم وبه ما به من الأسرار والآثار؟ ثم إذا رغب الزوج في الطلاق وأوقعه، رفع الأمر إلى القاضي ولم يقتنع بأسباب الطلاق فلم يوقع الطلاق، فما هو وضع المرأة؟ هل تعد طالقا أو لا تعد طالقا؟ هي بإجماع آراء الفقهاء طالق شرعا، فما هو رأي القانون؟ ثم ما هو وضع الرجل معها؟ هل يكرهه القاضي أو القانون على عشرتها بعد طلاقها، أم يلزمه أن يعيش معها كل في غرفة مع الانفصال الجسماني بينهما؟ يا قوم أنتم أعلم أم الله؟ لكن ذلك لا يمنع أن نقول إن ما يجري اليوم من طلاق من كثير من الرجال ليس عدلا ولا حقا ولا تقره شريعة الله. إن الله جعل الطلاق أبغض الحلال إليه، وجعله بمثابة البتر بالنسبة للمرض المستعصي، فلا يكون في كل مرض ولا في كل وقت، وجعله بذلك رحمة للطرفين إن استحالت الحياة بينهما، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. وفي الوقت الذي يرغبون فيه في تقييد الطلاق في شرقنا الإسلامي، نجد روما الكاثوليكية تبيح الطلاق لكثرة ما عانوا، وللطلاق أحكام وآداب عرضت لها كتب الفقه الإسلامي، من بينها أنه لا يكون إلا بعد مراحل، آخرها أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ومن بينها أن يكون في طهر لم يمسها فيه ولا في الطهر الذي قبله، وبذلك يبقى الزوج متريثا طهرا وحيضا وطهرا. ولا شك أنها مدة كافية للرجوع إلى ما هو أفضل والإنابة إلى ما هو أذكى، ومن بينها أن يكون رجعيا لا بائنا. وفي الطلاق الرجعي تبقى المطلقة مدة العدة في بيت زوجها، لا كما يحدث هذه الأيام إذ تنتقل من قبل الطلاق إلى بيت أبيها، وفي بقائها هذه المدة مع بعدهما ما يولد الشوق والحنين، ومن ثم فإن له أن يراجعها في مدة العدة بالقول بأن يقول راجعتك، أو بالفعل بأن يمسها ويجامعها. وهذه الأحكام والأداب وغيرها تضع فرامل على إرادة الطلاق، وتفتح الفرصة للتفكير قبل وقوعه وللإصلاح بعد وقوعه. ويتكرر الطلاق مرة ومرة، فإذا كانت الثالثة فليس له أن يراجعها إلا إذا تزوجت زوجا غيره لا مجرد محلل، ودخل بها وعاش معها ثم طلقها من تلقاء نفسه، لا باتفاق مع الزوج ولا بطلب منه. ولا شك أنه درس قاس حين يجد زوجته مع رجل آخر، وكم من الأزواج لقنوا هذا الدرس، وكم من الزوجات لاقت مع غير زوجها ما جعلها تندم على عدم الاحتفاظ برجلها الأول. وهذا الصنع اللطيف الخبير العليم بخبايا النفس وبما تخفي الصدور. أفنترك هذا النظام الرباني الحكيم لنبحث عن الحلول عند تلك التافهة أو ذلك التافه ممن أعلنوا الخروج على شريعة الله أو خافوا أن يعلنوا فأخفوا في أنفسهم ما الله مبديه، ويتحدثون عن تعدد الزوجات، ويجتهد رئيس في إحدى الدول الإسلامية ليست له بالطبع أهلية الاجتهاد ويفسر في كتاب الله برأيه وهواه، ويحرم في بلده تعدد الزوجات، ويفرض عقوبة على الزوج الذي يضبط متلبسا بجريمة التعدد، ويضبط زوج مع زوجته الثانية، ويحرر له محضر، ويقدم للمحاكمة فيدافع عن نفسه بأن هذه الزوجة لم تكن زوجة ولكنها كانت خليلة وعشيقة يمارس معها الهوى الحرام، فتحكم محكمة الرئيس ببراءته. وهكذا يحرمون ما أحل الله، وهكذا يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وهكذا يشرع من الدين ما لم يأذن به الله. وتعدد الزوجات ليس مشكلة، أولا لأنه يكاد أن يكون قد انقرض، فالشاب لا يستطيع اليوم أن يفتح بيتا، فمن الذي يستطيع أن يفتح بيتين؟ وثانيا لأنه إذا كانت المرأة غير راضية عن التعدد فما عليها إلا أن ترفض أن تكون زوجة ثانية، عندئذ لن يوجد تعدد. وثالثا لأن المشكلة حسابيا محلولة، فإذا كان عدد النساء مساويا لعدد الرجال فإنه لا مشكلة، لأن كل رجل سوف يتزوج امرأة، وإذا كان عدد النساء أقل من عدد الرجال فإنه لا مشكلة كذلك، لأن كل رجل سوف يتزوج امرأة ويبقى عدد من الرجال لا يجد امرأة. أما الفرض الثالث فهو أن يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال، فأيها أفضل، أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة أو أن تبقى بعض النساء عوانس بغير زواج؟ وأيها أفضل للمرأة، أن تبقى بغير زواج أو أن تشارك أخرى في رجل؟ وأيها أفضل، تعدد الخليلات والعشيقات أم تعدد الزوجات؟ أجيبوا يا أولي الألباب. وفي الحالتين وفي غيرهما فإن الحل الأول هو العودة إلى خلق الإسلام وإلى تقوى الله، فالرجل ذو الخلق لا يطلق بغير سبب ولا يعدد بغير مقتضى، والرجل التقي لا يظلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. الفصل الرابع: شبهات في الطريق. يثير كثير ممن في قلوبهم مرض شبهات في طريق تطبيق الشريعة، كيف نطبقها في بلد فيه غير مسلمين؟ كيف نطبقها في القرن العشرين وفي حدودها قسوة لا تتفق مع مدنية القرن العشرين؟ كيف نطبقها ولم نحل كثيرا من مشاكل العصر مثل البنوك والتأمين؟ وإثارة هذه الشبهات كإثارة الغبار في طريق الفارس الذي يمخر عباب الطريق، أو هي كإثارة الزوبعة في فنجان، فأنى لها أن تصد صاحب العزم والعزيمة. ومع ذلك، ولئلا يكون لأحد شبهة ولئلا يكون للناس على الله حجة، نتناول تلك الشبهات بشيء من البيان فنقول بعون الله. أولا أهل الذمة والشريعة. يضم الوطن الإسلامي منذ فجره الأول كثيرا من أهل الذمة وسعهم وأكرمهم، فقال الله سبحانه في قرآنه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويبلغ الإكرام الذروة حين يصير الرسول عليه الصلاة والسلام مخاصما عن كل ذمي يوم القيامة، مخاصما لكل مسلم آذاه بفعل أو بكلمة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. وبرغم اتفاق اليهود والنصارى كأهل ذمة في الأحكام إلا أن القرآن يلفتنا إلى خطورة اليهود بأكثر من أسلوب فيكشف لنا عن صفاتهم. أولا، إنهم شعب جاحد وقح. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وفي آية أخرى، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وفي آية ثالثة، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ثانيا، شعب جبان لكنه يشعل الحرب ويفسد. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وفي آية أخرى، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وفي آية أخرى، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وفي آية أخرى، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ثالثا، كفروا وقتلوا وزوروا، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وفي آية أخرى، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وفي آية أخرى، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. رابعا، شعب ذليل لكنه غدار. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال تعالى، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وقال، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقال، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. أبعد ذلك يطمئن لهم في عهد أو معاهدة؟ ويكشف لنا التاريخ عن حقدهم مذ توقعوا أو انتظروا أن يكون الرسول منهم، لكن إرادة الله شاءت أن يحرمهم هذا الشرف. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ومذ أخرج من المدينة ومن حول المدينة طوائفهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. منذ ذلك ومن بعد ذلك كانت مؤامراتهم على الإسلام. ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وحاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، مرة بدس السم له، ومرة أخرى بمحاولة إلقاء حجر عليه، ونقضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان إذانا بإخراجهم من المدينة، وبثوا الفتنة وأججوها في عهد عثمان رضي الله عنه حتى وثب المتآمرون عليه فقتلوه وهو صائم يتلو آيات الله. وخاضوا في فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما ليقسموا الصف الإسلامي وليضرب المسلمون بعضهم رقاب بعض. ومن قبل ذلك بدأوا فتنة الشيعة ليقدموا عليا على أبي بكر، بل ليقدموه على محمد عليه الصلاة والسلام، وليقولوا فريتهم إن الوحي أخطأ في طريقه إلى علي فنزل على محمد. وما زعم علي لنفسه هذه المنزلة وما ينبغي له وما يستطيع. ثم شاركوا في فتنة الخوارج وأججوها ليخرج فريق من أنصار علي رضي الله عنه على علي نفسه بكلمة حق أريد بها باطل كما قال علي نفسه، وليندفع الخوارج في حروب أتت عليهم حتى أفنتهم إلا من رحم ربي، ويمضون في الفتن لينشئوا القديانية ولها مركز داخل إسرائيل، ولينشئوا البهائية، وليشقوا صفوف المسلمين بالفرق والأحزاب، وهو ما صرحوا به في بروتوكولاتهم وما أنبأنا به القرآن من قبل. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ويسائلنا القرآن في كل زمان وفي هذا الزمان بالذات: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ نعم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ أما النصارى فقد أفسدهم اليهود أكثر من مرة، أفسدوهم يوم أوهموهم أنهم صلبوا المسيح، وما صلبوا إلا واحدا منهم فيه شبه بالمسيح، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأفسدوهم مرة أخرى حين نقلوا إليهم فكرة التثليث ليشركوا مع الله الإبن والروح القدس، وليتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ويسهم في ذلك شاؤول اليهودي، ومن بعده قسطنطين الملحد الذي جمع في مؤتمر نيقيا 48,700,000 من القساوسة يناقشون وحدانية الله، فقررت الغالبية وحدانية الله، وأقرت الأقلية، وعددهم 318 الأقانيم الثلاثة: الآب والابن والروح القدس، فطردت الأغلبية واعتمدت الأقلية، وصار ذلك مذهب الدولة الرسمي. وآخيرا أفسدوهم حين أقنعوهم أن يصدروا قرارا بتبرئة اليهود من دم المسيح، ليقرروا خلاف عقيدتهم التي قرروها وعاشوا عليها مئات السنين. وبين هذا وذاك سخروا دولهم لتمكن لهم في فلسطين، فتلك بريطانيا تمنح وعد بلفور، وتلك أمريكا تتوج الشرعية بمساعيها الحميدة في كامب ديفيد وما بعد كامب ديفيد، ثم أشعلوا بين فئاتهم المذابح والحروب. ففتك الكاثوليك بالبروتستانت، والبروتستانت بالكاثوليك، وفتكت محاكم التفتيش ب340,000 نسمة منهم، 200,000 أحرقوهم أحياء. ونكاد نلمح بصمات اليهود في كل ذلك وفي غير ذلك. ولئن حفل تاريخ الأمم غير الإسلامية مع الأقليات الإسلامية بصنوف من الاضطهاد بلغت حد حروب الإبادة، ولا يزال منها إلى اليوم محاولة إبادة المسلمين في الفلبين، ومحاولة إبادة المسلمين في أريتريا، ومحاولة إبادة المسلمين في لبنان. نقول برغم ذلك فإن التاريخ الإسلامي من كتب مؤلفيه من غير المسلمين يشهد للمسلمين بحسن معاملة الأقليات الإسلامية، بل يشهد لهم أن التاريخ لم يعرف للأقليات من الحريات والحقوق ما عرفه التاريخ الإسلامي. والأصل أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إلا أن المساواة مع الافتراق تغدو لونا من الظلم. وإذا كان الجهاد في الإسلام يقوم على أساس عقيدي فقد أعفى أهل الذمة من الانخراط في سلك الجندية، ومقابل ذلك كان فرض الجزية عليهم ضريبة من المال بدلا من ضريبة الدم. أفي ذلك حيف عليهم وظلم لهم؟ وإذا كان الإسلام شرطا في الولاية العامة فإنهم لا يتولون ولايات عامة، ذلك أن القانون الذي يطبق هو قانون الإسلام، ولا يتصور أن يستطيع غير مسلم الحكم بالإسلام. من هنا كانت القاعدة: لا ولاية لغير المسلم على المسلم، أو بصياغة أخرى: لا يحكم المسلم بغير المسلم. بيد أن من الفقهاء من أجاز ولايتهم في بعض وزارات التنفيذ وفي بعض مراحل التاريخ الإسلامي نماذج لذلك، وفضلا عن أن تطبيق القانون الإسلامي يقتضي أن تكون الولايات العامة للمسلمين، فإن كون المسلمين هم الأغلبية يجعل الولاية لهم منطقا سياسيا مقبولا. وأما أن القانون السائد هو الشريعة الإسلامية وأنهم يأخذون بذلك، فإنه وإن كان في الأمر تفصيل إلا أنه من منطق العصر لا غضاضة في الأصل أن يحكموا بقانون الإسلام، لأنه قانون الغالبية والغالبية من المسلمين. إن موافقة الأغلبية في برلمان 51%، النصف يزيد واحدا، تجعل القانون ملزما للأقلية ولو بلغت 49. فما بالنا إذا كانت الأقلية غير الإسلامية أدنى من ذلك بكثير؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن الإسلام ترك لقانونهم أولا مجال العقيدة، فلهم حريتهم في الاعتقاد كما يشاءون. ثانيا مجال الشعائر، فلهم حريتهم كذلك في ممارسة شعائرهم بما لا يمس النظام العام الإسلامي. ثالثا أحوالهم الشخصية، والأصل فيها أنهم إذا اتفقوا فيها ديانة ومذهبا فإنهم يتداعون إلى قوانينهم الخاصة. رابعا في مجال العقوبات، فإن الأمور المتعلقة بالجانب الديني لا تطبق عليهم، فلا عمل لحد الردة فيهم إلا أن يدخلوا الإسلام ثم يعودون عنه. كذلك لا عمل لغير ذلك من التعزيزات التي يمكن أن تجري على أمور دينية خاصة بالمسلمين، كترك الصلاة أو ترك الزكاة أو إفطار رمضان. كذلك لا تطبق الحدود فيما لا يعتقدون كحد الخمر، فإنه لا يطبق عليهم في رأي الأحناف، ورجم الذمي الزاني محل خلاف كذلك. أبعد ذلك لأقليات حرية وتكريم؟ ثانيا قسوة الحدود، ولقد سمعتها أول ما سمعتها بكل أسف من شيخ أزهري كبير يشغل الآن منصبا كبيرا في مصر، قالها لنا ونحن جلوس على الأرض في سجن الظالمين وهو يلقننا مبادئ الإسلام الصحيح. كيف تنادون بتطبيق الحدود في مصر في القرن العشرين؟ كيف يمكن أن تقطع يد السارق في القرن العشرين؟ أتريدون أن تسخر منا الأمم المتمدينة؟ وكوفي الشيخ على ما قال، ونقل من منصبه في خارج مصر إلى منصب كبير داخل مصر، ولبس العمامة والجبة وصار يتحدث من فوق أعلى المنابر. والشيخ علم الله ينكر معلوما من الدين بالضرورة. فليست الحدود قاسية، وهي من عند الرؤوف الرحيم، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو بعد الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذا أردنا أن نعرف قسوة عقوبة فلابد من قياسها إلى الجريمة التي توقع من أجلها. فمثلا إذا كانت عقوبة العيب في ذات رئيس الدولة هي الأشغال الشاقة فهي عقوبة قاسية بالقياس إلى الجريمة، أما إذا كانت مثل عقوبة السب العادي للفرد العادي فهي ليست قاسية. وعلى العكس من ذلك، إذا جعلنا عقوبة الخيانة العظمى هي الحبس شهرين فإنها تكون عقوبة تافهة لجريمة خطيرة. لقد كان الإسلام حكيما فيما شرع من عقوبات إذ تدرج بها مع تدرج عقوبتها، ففي القمة جعل الحدود جزاء رادعا لجرائم خطيرة تمس أمن المجتمع ومصالحه العليا وتخدم مقاصد الشارع العليا من كل ما أنزل وما شرع. وبعدها جعل القصاص مساواة تامة بين الجرم والعقوبة، من قتل بقتل، من جرح بجرح، من ضرب بضرب، إلا أن يعفو المدني عليه أو يعفو وليه. وبعدها جعل التعزير ذا مرونة كبيرة وعظيمة عجزت عنها حتى الآن أحدث التشريعات باعتراف أكبر فقهاء القانون الجنائي، إذ جعل في سلطة ولي الأمر والقاضي أن يتدرج بالتعزير ابتداء من الكلمة وقرصة الأذن وانتهاء إلى الجلد والقتل، وهو في ذلك ينظر إلى مدى جسامة الجريمة كما ينظر إلى ما يصلح المجرم فيه ويردعه. فمن الناس من تردعهم الكلمة، ومنهم من لا يردعه إلا القتل، كما قال عمر رضي الله عنه: القتل أنكى لغيره. وهكذا كان في الإسلام تفريد العقاب. والحدود حفاظ على ما يمكن أن يسمى بلغة العصر أمن الدولة العليا أو نظامها العام. فحد الردة يقابل في لغة العصر العقوبة المفروضة لجريمة الخيانة العظمى، لأن النظام العام في الإسلام هو النظام الإسلامي، ودخول إنسان فيه ثم ارتداده عنه يحدث من البلبلة والاضطراب ما يحدث. ولذا كان هذا هو أسلوب اليهود الذي نصحوا به: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ثم إن الإسلام لا يفرض نفسه بادئ ذي بدء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي آية أخرى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لكن إذا اقتنع ودخل فليس له بعد ذلك أن يخرج إلا أن يتعرض لحد الردة. ومع ذلك وضع لهذا الحد من الضوابط، ومن توخي التوبة ما يجعل تطبيقه لا يكون إلا على من كان ذا لدد في خصومته لهذا الدين. وإذا كان حد الردة حفاظا على أساس الشرعية الأول وهو العقيدة الإسلامية التي ينبغي أن تدفع عنها الدولة الإسلامية كل ما يخدشها أو ينال منها، فإن حد الزنا حفاظ على أساس الشرعية الثاني وهو الأخلاق، وبغيره تعد الفضيلة ولا حارس لها، نهبا لكل ذي نفس خبيثة وقلب مريض. وهكذا والحدود كلها والعقوبات كلها ليست سوى جزءا من نظام المعاملات، يسبقه في الترتيب والأهمية نظام العقيدة ونظام الأخلاق ونظام العبادات. ولا يطبق نظام المعاملات إلا مع الأنظمة السابقة، لا يطبق وحده بغير عقيدة ولا أخلاق ولا عبادات، فليس بالحدود وحدها يقام الإسلام كما قدمنا. وإذا كان ذلك فإن العقوبات الإسلامية تأتي في مجتمع نظيف طاهر قد صفت عقيدته ونقيت من كل أوشابها وسمت أخلاقه وخلصت من كل أرذالها وصحت عباداته وأدت دورها وهدفها. وفي مجتمع طبقت معاملاته فتحقق التكافل الاجتماعي، فلا فقير ولا ذو حاجة، وتحقق العدل السياسي، فلا طغيان لفرد ولا لطبقة، وتحققت سائر المسن والقيم التي يهدف إليها الإسلام من وراء أحكامه، فحفظ الدين وحفظت النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل. في مجتمع كهذا يكفر للفرد فيه حريته السياسية ومكانته الاجتماعية، ويسد حاجته سواء أكانت حاجة إلى المال أو حاجة إلى الزواج أو حاجة إلى العلم، يسد حاجته بعد أن يحفظ ضروراته. مجتمع يحفظ الضرورة ويسد الحاجة ويسعى نحو تحقيق الكماليات والرفاهية لأفراده، أيسمح لفرد فيه أن يثب على العقيدة أو يثب على العرض والأخلاق أو يثب على المال بغير حق أو يثب على غير ذلك مما حرم الإسلام؟ وإن فعل فما يكون جزاؤه؟ يستكثرون علينا في مجتمع هذه مسلوه وقيمه ومقاصده وتلك أحكامه وتشريعاته أن نقطع يد سارق، وهم في مجتمعاتهم القائمة على غير عقيدة وخلق يحكمون بإعدام السارق. يستكثرون علينا أن يكون تطاول على ذات الله جريمة عقوبتها الإعدام، وفي بلادهم من تطاول على ذات الحاكم نال الإعدام أو ما هو شر من الإعدام. يسمون ما عندنا قسوة، وقلوبهم وعقولهم يعلم الله كالحجارة أو أشد قسوة. ثالثا الربا والتأمين. الربا زيادة في المال بغير جهد وبغير حق، كأن المال يلد المال، وهو بلا شك استغلال لحاجة المحتاج، وهو يؤدي إلى وجود طبقة مستغلة عاطلة تقرض المال ليرد المال. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهو إن دخل مالا أو بيتا محق منه البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وهو في النهاية مصدر غضب الله ولعنته لكل من يحضر مجلسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لعن الله آكل الربا وكاتبه وشاهده. ويتساءل الناس: وكيف يقترض المحتاج؟ ونقول: من أجل ذلك جعل الإسلام التعاون بعض أحكام المجتمع المسلم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجعل المقرض لأخيه بغير ربا مقرضا لله يضاعف له الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وجعل الدولة بعد ذلك كفيلة من مال الزكاة تعطي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين أي المدينين. فالدولة في بيت مالها ما تعطيه للمحتاج دينا إن كان يريد دينا، وسدادا لدين إن كان قد استدان وعجز عن السداد. ورضي الله عن عمر بن عبد العزيز حين غطت زكاة المال في عهده كل الفقراء والمساكين وسائر الأبواب حتى فاضت فقضت عن الناس ديونهم، أمر لم تبلغه حتى الآن أغنى الدول ولا أعظمها ولا أكثرها مدنية. وغفر الله لدول البترول التي لا تؤدي زكاة بترولها، وهي إن فعلت غطت كل فقراء المسلمين وكل مساكينهم وكل مدينيهم، ثم أنفقت في سبيل الله عونا لإخوانها ودفعا للأعداء وإعزازا لدعوة الإسلام. أما البنوك فإنها لا ينبغي أن تقرض الأفراد، لكنها بالنسبة للمشروعات تستطيع بدلا من الإقراض أن تحل محله القراض، وهو مشاركة بالمال في مشروع مقابل الاشتراك في الربح، أمر أجازه الفقه الإسلامي هذا عن الربا. أما عن التأمين فقد ثار حوله جدل كبير من مجيز له ومن محرم، ونحن نغلب الجانب الثاني لما في عقد التأمين من جهالة وغرر. نهى عنهما الإسلام، ونقترح بديلا عنه التأمين التعاوني، فإن فيه إلى جوار تحقيق هدف التأمين تحقيقا لهدف سام حرص عليه الإسلام، ألا وهو إشاعة التعاون بين المسلمين ليكونوا كما أرادهم الله جسدا واحدا، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذه كلمات سريعة عن شبهات تثور أو تثار بحق أو يراد بها باطل، لعل الله بعد جلائها يشرح صدور قومنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الفصل الخامس: الماركسية شبهة وفتنة. لم أتناولها مع الشبهات برغم أنها في الميزان الصحيح مجرد شبهة، ولم أتناولها مع الفتن برغم أنها بالواقع الأليم فتنة. وآثرت أن أفرد لها هذا الفصل لأنها ذات وجهين: وجه فتنة ووجه شبهة، لأدرأ بإذن الله عن فكرنا شبهتها، ولأدرأ بإذن الله عن واقعنا فتنتها. أتحدث فيه عن مصدرها، ثم عن نبوآتها، ثم عن مبادئها. أولا: مصدر الماركسية. لست أضرب في أعماق التاريخ فليست صناعتي، ولكني أنظر من قريب فنجد أن صاحب الماركسية هو كارل ماركس، وهو فيها ليس مبتدعا ما لم يعرفه الأوائل. إن أقرب شيء إليه هو الفيلسوف الألماني هيجل أخذ منه فلسفته التي بناها على الفكرة ليضع المادة مكان الفكرة، وليخرج علينا بنبوآته ومبادئه. ومعرفة مصدر الشيء يفيد في معرفة الشيء نفسه، لأنه كما قال الأقدمون كل إناء ينضح بما فيه، ومن ثم وجب أن نعرف صاحب المذهب، ولن نعرفه من أعدائه حتى لا نتهم بالحيف عليه. وإسلامنا يمنعنا أن نحيف حتى مع الأعداء، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، إنما سوف نعرفه من المقربين ومن أقرب الأقربين بمشيئة الله. ليس أقرب إلى الإنسان من أبيه، إن الأب يفضل الابن على نفسه ويرى فضائله أكثر مما يرى رذائله، وعين الرضا عن كل عيب كليلة. ومع ذلك فقد استطاع والد كارل أن يرى عيوبه. كتب الأب عن ابنه يقول ما ترجمته: إن بعض الناس ينامون ملء عيونهم إلا أن يستدعيهم السرور إلى سهر الليل كله أو بعضه، على حين يقضي ولد الموهوب الذكي كارل جملة لياليه مرهقا جسده وعقله في دراسة لا لذة فيها، معرضا عن جميع الملهيات في طلب المشكلات الغامضة ليهدم غدا ما بناه اليوم، ويرى بعد ذلك أنه أضاع ما لديه ولم يستفد شيئا مما لدى الناس. إذن فقد طبع الابن على أن يهدم غدا ما بناه اليوم، وعلى أن يقضي وقته في طلب المشكلات الغامضة. وأبوه يقول مرة ثانية: إنك لسوء الحظ تؤيد بسلوكك رأيي الذي كونته عنك، وأرى أنك على ما فيك من خصال حسنة أناني، تغلب الأنانية على جميع صفاتك. إذن فالابن بشهادة أبيه هدام، وهو كذلك أناني، تغلب الأنانية على جميع صفاته. وماذا ينتظر من هدام أناني؟ وهو بعد ذلك سقيم الجسم معتل البنية، تأثر فيه مرض الكبد. ومهما يقال من عبقرية المرضى، فلا شك أن ثمة تفاعل معترف به بين الجسم والعقل يؤدي إلى نوع من التناسب الطردي وليس العكس. فإذا كان الجسم صحيحا سليما فإن العقل يكون كذلك، وإذا كان الجسم عليلا كان لذلك تأثيره على قدرة التفكير وعلى عمل العقل. واعتلال البنية فوق تأثيره على العقل يترك تأثيرا على النفس، إذ يكون الطفل عرضة لسخرية قرنائه فيتولد في نفسه الحقد. وفوق مرض نفسه ومرض جسمه فإن أصله يدعو إلى كثير من الأمراض الأخرى. أصله يهودي، وفي اليهود بغير حاجة إلى تدليل كل التواءات النفس البشرية وكل أحقاد على سائر الأجناس الأخرى، وهو ما تفيض به تعاليمهم وبروت قولاتهم. ولسنا نخوض بعد ذلك فيما يرويه التاريخ من ابنتيه إلينورا ولورا أقدمتا على الانتحار، أولاهما لأنها بعدما عاشرت رجلا معاشرة الأزواج بغير زواج اكتشفت أنه متزوج، والأخرى اقتنعت مع زوجها أن ينتحرا في سن الشباب حتى لا تدركهما الشيخوخة. نقول لا نخوض في ذلك ولا نحمل الرجل أوزار أولاده، وإن كنا مع البعض نقول أنه يحمل وزر سوء التربية بلا شك، لكننا قد نأخذ من مثل ذلك انحراف التفكير وانحراف السلوك، الأمر الذي قد يكونان ورثاه عن أبيهما الذي لا يؤمن بالوراثة، أو يكونان على الأقل قد تطبع به تأثرا به فلم يكن بعد لوسائل الإعلام أثرها الحالي في الإفساد والانحراف. لكننا لا نترك كارل حتى نشير إلى أمور ثلاثة لعلها تفسر لنا كثيرا من سلوك الرجل وتفكيره. الأمر الأول فشله في الدراسة وتركه المدارس وإقباله على إدمان الخمر وتقلبه بين كثير من المدارس والجامعات حتى استطاع أن يأخذ بالمراسلة شهادة من جامعة ألمانية. الأمر الثاني إهماله في نظافة جسمه وملابسه حتى لقد كان يبدو رثا مقززا، ولم يكن ذلك بالطبع عن جهد أو ورع، فما كان يعرف شيئا من ذلك. الأمر الثالث ابتزازه المال من أبيه، فلما مات أبوه راح يبتز المال من والدته وإخوته حتى ضاقوا به وكتبوا إليه أنه قد بلغ 24 ولا بد أن يعتمد على نفسه، فراح يعتمد على ما يعطيه أباه إياه إنجلز وغيره من المعارف والأصدقاء. ثم لجا إلى ابتزاز المال عن طريق إعطاء كتابه رأس المال لأكثر من جهة يتفق معها، ثم يتجه إلى الجهة الأخرى يأخذ منها من غير أن تعرف باتفاقه السابق. هذه وإن كانت أمورا شخصية، إلا أنها تعكس كثيرا من نفسيته التي انعكست بالتالي على أفكاره. ففشله في الدراسة مع يهوديته يزيد حقده على المجتمع ويدفعه إلى اعتناق أفكار التخريب والتدمير، وقذارته في جسمه وملابسه تكشف عن قذارة في نفسه تدفعه إلى الهبوط واختيار الأدنى، وابتزازه المال من أبيه ثم من أصدقائه تكشف وتؤكد أنانيته التي أشار إليها أبوه أكثر من مرة. وتكفي هذه الكلمات عن صاحب المذهب، ونشير بعد ذلك لأول رجلين وضعا المذهب موضع التطبيق، فإن معرفتهما تكشف لنا لما اعتنقا المذهب ولما اختاراه للتطبيق في بلديهما روسيا، لنكشف من بعدهما من سار على نهجهما. الرجل الأول لينين، والرجل الثاني ستالين. أما الأول فيكفي أنه كما ذكرت أخته ناقص التكوين، وكما أشار صديقه كونسكي كان مطبوعا على القسوة منذ صباه، وأنه لم يكن له في صباه صديق، وأنه بعد أن بلغ أشده أعلن استباحة القتل والإرهاب، وأنه كان يفزع خشية أن يرق قلبه لسماع موسيقى مثلا. وقيل في سبب موته أكثر من رواية، أكثرها أنه مات قتيلا. أما الثاني فقد قال عنه لينين إنه قط خبيث دساس. وقد قيل إنه قاتل لينين لما أوصى بعدم خلافته. وقد قال عنه الذين عاشروه ما بين 35 سنة أنه كذاب سفاح يهدد الأرواح بالمئات، ويسخر مناصب الدولة لخدمة شهواته وإشباع شذوذه الجنسي الذي اتسم بجنون القسوة أو السادية. ويكفي أن ضحاياه من الزعماء أكثر من 3 أضعاف ضحايا عهد القياصرة، وأما من غيرهم فملايين وملايين ما بين قتيل وسجين وشريد في سهول سيبيريا أتعس من السجين. والغريب قبل ذلك كله أو بعد ذلك كله أنه كان جاسوسا في عهد القيصرية، وقد كان كلما دخل السجن إذا به خارجه ليحضر مؤتمرات الحزب في عواصم أوروبا، وقد كانوا يفسرون ذلك وقتئذ بدهائه وبراعة حيلته. ذاك ماركس صاحب الماركسية وكل إناء ينضح بما فيه، وذلك لينين وهذا ستالين أول من طبق الماركسية في هذا العالم، فاكتوت بلادهما بما لم تكتو به في عهد أظلم الظالمين. وننتقل بعد ذلك إلى نبوءة ماركس. ثانيا تنبؤات ماركس. أفهم أن الذي ينتقد الغيب لا يرجم بالغيب ولا يدعي لنفسه ما حرمه على الأنبياء، بل حرمه على الله. وأفهم كذلك أن الذي يقيم مبدأه على أساس علمي لا يخوض في التنبؤ بالأحداث والرجم بها، فإن ذلك أبعد ما يكون عن سلوك العلم وعن منهج العلم. لكن نبي الماركسية أو إلهها تنبأ بالكثير، وأضله الله على علم أو جهل، فجاء أكثر ما تنبأ به إن لم يكن كله جاء كذبا وتضليلا. قال إن ألمانيا على أبواب ثورة برجوازية تتبعها ثورة الصعاليك. البيان المشترك منفستو سنة 1848 للميلاد. ولم تقم في ألمانيا ثورة برجوازية ولم يقم فيها حتى اليوم صعاليك. وبرغم أنه مر على ذلك أكثر من 100 عام ولم يحدث شيء مما على الأبواب. قال إن الثورة المتوقعة تطبيقا لمذهبه ستقوم في بلد بلغ ذروة الصناعة. وتصور الناس أن تقوم في إنجلترا أو ألمانيا أو فرنسا، ولم يتصور أحد أن تقوم في بلد متخلف مثل الاتحاد السوفيتي. وكذب نبي الماركسية في نبوءته الثانية، وتنبأ بزوال الطبقة الوسطى قبل زوال رأس المال، ولم تزل الطبقة الوسطى، وتنبأ باستبداد طبقة الصعاليك بالحكام، وحدث العكس في روسيا الماركسية، واستبد الحكام بالصعاليك وبمن دونهم، وتنبأ أن تبطل العملة بكل صورها، ولم تبطل العملة، وتنبأ بقيام نظام لا حكومة فيه ولا جيش، ولم يقم هذا النظام ولن يقوم، إلى آخره إلى آخره.
من فضلك تابع بقية المادة.